الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفقنا الله وإياكم لكل ما فيه خير. ملاحظة فقط في كيفية تدريسي أنا، لما قبلت هذا الدرس في هذه المؤسسة المباركة اتفقنا مع المدير أن يكون الدرس اجتهاديا يكون الطالب في العقيدة مجتهدا قويا محققا. والمشكل الذي أعانيه مع المتن وشرح المتن هما يتحركان في أفق مفاهيمي في زمانهما، أما أنا الآن أتحرك في أفق مفاهيمي يختلف، غني جدا واسع جدا، باراديغم يختلف، أنموذج يختلف تماما. فتنقحت كثير من المفاهيم الدينية والمفاهيم العقدية والفلسفية، وبالتالي أنا أنظر إلى المتن من موقع تأويلي يختلف عن موقع التأويل المحقق الطوسي وموقع التأويل الإعلام الحلي، فأنتم اعذروني. فأنا أريد أبين المسائل بعمق، المطلب يتبين جيدا ولكن بعمق وفقا لموقع التأويل، لأنه فيه مفاهيم متعددة. المتن يتحمل هذا التحليل، يتحمل هذا التحليل، إلا أنه يحتاج إلى بيان في أفق جديد عميق يعمق المطلب، وكذلك نستثمره إن شاء الله في المسائل العقدية بقوة بقوة. نعم، فأنتم اصبروا معي قليلا. قال: وصلنا إلى هذا المقطع وهو من المعقولات الثانية، يعني والوجود من المعقولات الثانية. اكتب قاعدة بنيوية: إذا كنا في دائرة المعقولات الثانية نحن في دائرة الحيثيات، يعني نتكلم عن نظم خارجي في دائرة حيثياته. وأنا وصلت إلى هذا الأمر: ما عندنا إلا المعقولات الثانية، ما يسمى بالماهيات الجوهرية والعرضية، هذه صناعة الذهن لتمييز الأشياء فقط، وإلا الذهن يعني العقل لا يتعامل إلا مع الحيثيات، وبالتالي ليس له إلا المعقولات الثانية، وهذه إن شاء الله ستتبين لاحقا. إذا نكتب مسألة بنيوية أن المعقولات الثانية لا تحكي إلا الحيثيات، معناه لا تحكي المتون، تحكي نحو المتون، نحو وجود المتون، تعينات المتون يعني الواقعيات. نعم، المعقول الثاني له خصوصيات ذكرها، أوصلها إلى 7 خصوصيات ويمكن اختزالها. بسيطة، يعني الحيثيات التي تحكيها المعقولات بسيطة. طبعا إذا قلنا خصوصيات المعقول الثاني، الخصوصيات ليس للمعقول الثاني، الخصوصيات لمحكي المعقول الثاني، يعني في البنية الخارجية هي الحيثية. فالحيثيات بسيطة، تعرض عدة معقولات يعني واقعيات متعددة، تقول الله حي، والحية في الصحراء تدب وتمشي حية، السمكة في المحيط حية، الحياة حيثية، عرضت الواجب وعرضت السمكة والحية وتعرض الإنسان، أنا أتكلم أمامكم فحي لست ميتا. فالحيثيات بسيطة يعني غير مركبة من جنس وفصل، ولا معنى لهذا التركب. لماذا؟ لأن الحيثيات لا هوية لها حتى تتركب. بسيطة، تعرض عدة مقولات يعني عدة واقعيات، وهذه الواقعيات متباينة. لا هوية لها، تحليلية، تعقلية، تعقلية، نعم، تعرض الموضوعات في الذهن، يعني التحليل يكون ثنائية، تكون بين الحيثية ومتنها، تكون في الذهن كما بين العلماء الحلي بين الإنسان والوجود، هذا الثنائية تحليلية. والاتصاف أين يكون؟ حتى من الاتصاف يكون في الواقع الخارجي، ولهذا يقولون عروضها في الذهن والاتصاف بها في الخارج. هذه الخصوصيات تسجلها عندك، تنفعك في دراستك العلمية. إذن المعقولات تحكي أنحاء الوجود، تعينات الوجود، حيثيات الوجود، أنحاء الوجود، الوجود الرابطي، ولا تحكي المتون. لماذا؟ سرها التكويني ما هو؟ أن المتون لا يمكن أن يصل إليها الذهن أبدا. أقول الوجود كالشيئية، يمثل الشيئية والوحدة والأصالة والعلية والمعلولية، أكتب كل الحيثيات ليس فقط شيئية، في أنها من المعقولات الثانية. لماذا سميت معقولات ثانية؟ قد يسأل طالب لم يدرس فلسفة، لماذا المعقول الثاني؟ لأنك تأتي بالمتن ثم تأتي بالحيثية، تقول الله واحد، إذن عقلت الله في الرتبة الأولى ثم الحياة في الرتبة الثانية، معقول ثان. الوجود أصيل، الأصالة معقول ثان. الإنسان معلول، المعلول عقل في المرتبة الثانية، يعني بعد الإنسان. الإنسان معقول أولي، والوحدة أو المخلوقية أو المعلولية معقول ثاني. إذ ليس الوجود ماهية خارجية على ما بيناه، ليس ماهية، اكتب ليس متنا، والمتن عند المهويين إما جوهر وإما عرض، يعني ماهية، لأن الماهية تنقسم إلى جوهر وإلى عرض، هذا هو المتن. والواجب فوق المقولة، فوق المقولة الجوهرية وفوق المقولة العرضية. إذن إذا تكلمنا في دائرة الخلق، ما يقابل الوجود هو الجوهر والعرض، يعني الما هي. إذ ليس الوجود ما هي، والمتنية لمن؟ إما للجوهر وإما للعرض. فالوجود ليس متنا وإنما هو حيثية. ليس الوجود ما هي، يعني ليس متنا جوهريا وليس متنا عرضيا خارجية، يعني متنية خارجية على ما بينا هذا الأمر، بل هو أمر عقلي، أمر عقلي قد يتوهم المتوهم أن لا أصل له في الواقع الخارجي، لا أصل له في المتن الخارجي، في البنية الخارجية، لا، أمر عقلي يعني تعقلي، لا نأتي إليه كمتن ثم نتعامل معه، يعني نذهب إلى المتنية التي تتحيث به وتتعين به، في متنها وصميمها نستخرجه بالاستخراج العقلي. هذا ما معنى أمر عقلي، ليس بالمعنى أمر ذهني فقط، خرافة ذهنية، لا، نعم، بل هو أمر عقلي يعرض للماهيات. ما دام يعرض للماهيات ففي بملاك خارجي. تقول الإنسان مخلوق، المخلوقية معقول ثاني، يعني معلول. فإذا لم يكن معلولا في الواقع الخارجي، يمكن أن تفكك بينه وبين المعلولية ثم تعرض المعلولية على الإنسان، لا يمكن، بل هو أمر عقلي يعرض الماهيات، يعرض الماهيات، وهو من المعقولات الثانية المستندة إلى المعقولات الأولى. تقول الإنسان معلول، الإنسان واحد، الإنسان فقير، وهكذا. كل الحيثيات باعتبارها معقولة في متنه، فالمتنية تكون هي في الدرجة الأولى، ثم الحيثيات تأتي في الدرجة الثانية وتعقل في الرتبة الثانية، يعني معقول ثان، نعم. وهو من المعقولة الثانية المستندة إلى المعقولة الأولى، لا معقول أولي بدون، لا معقول ثانوي أو ثاني بدون معقول أولي. وليس في الموجودات شيء هو وجود أو شيء أو شيء، وليس في الوجود شيء هو وجود أو شيء. هذه إشارة إلى أن الحيثيات ليس لها متن مستقل، يعني ما عندك أنت الإنسان كمتن واقعي ثم شيئيته كمتن واقعي، طاردية عدمه شيء واقعي تتعدد المتن، لا، شيئية والوجود في صميم متن الإنسان المتحقق في صميمه. لكن كيف نصل إليه؟ نصل إليه بقوة عقلية، لأن القوة الحسية لا يمكن أن تصل إلى هذه الأمور. هذه الأمور. ومن هنا ننفتح على قاعدة جميلة جدا ذهبية، أن هذه الحيثيات حيثيات استعلائية وليست حيثيات من نشأة المادية أبدا، من نشأة فوق. ما دام العقل هو الذي يصل إليها، إذن هي ليست من النشأة المادية، لا مصانخة لها مع النشأة المادية. نعم، بل الوجود إما الإنسان أو الحجر أو غيرهما. يعني هذا الوجود طريدة العدم أين تجده؟ في متن الإنسان، في متن الخرد، في الحجر، في متن جبرائيل، في متن متن الشجر، في متن الماء. ما عنده متنية مستقلة. أين تجده؟ في أصل المتون. ماذا يمثل؟ وجود ربطي، حيثية، يعني الإنسان طريد لعدمه، الشجر طريد لعدمه، وهكذا. ثم يلزم من معقولية ذلك أن يكون موجودا، أن يكون موجودا. يعني أنا أذهب بعقلي إلى متن الإنسان في دائرة الخارج، يعني في النظم الخارجي، ماذا أجده؟ معدوما أم موجودا؟ موجودا. هل الموجودية بجنبه أم في متنه وفي صميمه؟ في متنه وصميمه. وهذا معنى الوجود الربطي، يعني نحو وجود تعين، وهكذا. قال: وكذلك العدم، التحليل يجري على العدم. هل العدم له متنية؟ ثم أنا أتعقله كالماهيات، كالإنسان والبقر. يعني عندنا إنسان، عندنا ملك، عندنا ماء، ذهب، جمل، بقر، نسر، ووردة، ثم عندنا العدم بجنبهم. لا أبدا، العدم عملية عقلية، يعني ادعاء عقلي يرفع الوجود بالادعاء، يرفع الوجود العقل بالحقيقة، لا، لأن العقل تعقل وليس له علاقة بمثل الوجود، هو منفصل عن مثل الوجود، لكن للتعقل أن يدعي رفع الوجود. إذا ادعى رفع الوجود يضعه بالإدعاء، يعني يضع العدم في دائرة الوجود المرفوع بالإدعاء، فتكون له متنية إدعائية فيتعقله. هذا هو التحليل. لكن العلامة الحلي ذهب إلى تحليل آخر، وهو الانطلاق من التناقضين، المتناقضان متقابلان، لا يمكن تعقل أحدهما إلا بالآخر. فإذا تعقلت أنا الوجود أتعقل نقيض الوجود الذي هو العدم، فيأتي التعقل للعدم. هذا مقاربة صحيحة، لكن المقاربة الدقيقة التي أنا بينتها لكم. وكذلك العدم، يعني العدم معقول ثان، ليس له متن مستقل، نعم، وليس له حتى وجود ربطي، كله ادعاء بادعاء. أقول يعني به أن العدم من المعقولات الثانية العارضة للمعقولات الأولى. العارضة للمعقولات الأولى بالحقيقة بالادعاء، أصلا ما عندنا أعدام حتى يعرضها العدم. ادعاء على مستوى الموضوع، ادعاء على مستوى المحمول. أقرب لك المسألة بالعملية الذهنية. نأتي إلى واجب الوجود، متن الوجود وأصل الوجود. أصل الوجود، العقل يأتي بالإدعاء بالخرط المعرفي، يرفع الذات الواجبة، يضع في مكانها شريك الباري، يكون موجودا أم متن العدم؟ نقول متن العدم، ثم نقول عدم. فالوضع ادعائي والمحمول ادعائي. فعندنا المعقول الأولي ادعائي، والمحمول المعقول الثاني ادعاء في ادعاء. يعني به أن العدم من المعقولات الثانية العارضة للمعقولات الأولى، اكتب بالإدعاء. كما قلنا في الوجود، كما في الوجود، كما في الوجود، لكن هناك حقيقة وهنا ادعاء. إذ ليس في الأعيان، يعني في متن الواقع الخارجي، ما هي عدم مطلق، فهو دائما فهو دائما عارض لغيره. وهذا المعروض كذلك ادعاء. تقول شريك الباري، شريك الباري ادعاء في ادعاء، ف ترفع له الوجود، ترفع له الوجود بالوجود، لا بالعدم، تقول عدم. ما معنى شريك الباري عدم؟ يعني مرفوع الوجود، الموجود هو الحق تعالى. نعم. هذه أمور صدقوني لا تنتمي إلى الفلسفة ولا علم الكلام، هذه تنتمي إلى ميتافيزيقة الذهن. هناك تدرس، عندي نية إن شاء الله إذا وفقنا الله تعالى، الوقت قليل والصحة غير متوفرة والإمكانيات غير متوفرة كذلك، وإلا سأكتب مجموعة من الكتب، هذه الأمور كلها تكون بيد الطالب. ميتافيزيقية الذهن، يعني هذا الذهن البشري كيف يشتغل وكيف ينتج المعرفة، بغض الطرف عن ما هي المعرفة. لا نتكلم لا عن الفيزياء ولا عن الأصول ولا عن الفلسفة ولا عن الإلهيات، الذهن كيف ينتج المعرفة، يعني ما هي العمليات التي تتحقق وما هي الأدوات وما هي المعايير الحاكمة على إنتاج المعرفة، يسمى ميتافيزيقية الذهن. بحث رائع جدا، وأنا أطبقه هنا في التطبيق المتني. قال واجهاتهما، الجهات قلنا المواد، الجهات إذا كنا في البنية الخارجية هي المادة، يعني الوجوب في دائرة الوجود، والامتناع في ذات العدم، ولا اقتضاء لا وجود ولا عدم في ذات الإمكان. تذكرون المواد الثلاثة، يعني الواقعية إما أن تقتضي لذاتها الوجود وجوب، الواقعية الإدعائية تقتضي لذاتها العدم ولا تقتضي الوجود الامتناع، وواقعية لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم الإمكان. أكرر حتى ترسخ المعلومة، وأنتم في عرف الحوزة، الحوزة أساسها المباحثة، أساسها المباحثة. كل الطلاب الممتازين في الدراسات الحوزوية هم الطلاب الذين يلتزمون بالمباحثة، بالمباحثة. ابن خلدون في مقدمته يقول ملاك التفوق العلمي هو المباحثة، ليس الدرس، الدرس علم عدة، وليس قوة الأستاذ علم عدة، المباحثة هي التي تجعلك قويا متألقا. لماذا؟ تعلمك عمق العمق المبنى، لأنك أنت تتباحث مع مجموعة، إيجابيتك تبرز معهم، سلبياتك تبرز معهم، فهناك تتجلى شخصيتك العلمية. تعميق المطالب العلمية في ذهنك، بيانك يسقل ويتقوى لأنك أنت تتباحث تتكلم، وتحيط بالمتون وأسراري حين التطبيق أمام المباحث الآخر. إيجابيات جدا جميلة في المباحثة. نعم، واجهاتها يعني به أن جهات الوجود والعدم من بيانية من الوجوب، يعني جهة الوجوب يعني تأكد الوجود، والإمكان لا تأكد الوجود ولا تأكد العدم، والامتناع يعني عدم تأكد الوجود وانفصال الوجود عن الموضوع، الذاتية يعني الوجوب الذاتي والإمكان الذاتي والامتناع الذاتي، والمشروطة كذلك الوجوب المشروط والإمكان المشروط والامتناع المشروط، هذه في الجهات والمواد أنت المفروض محقق فيها في بحث الجهات في المنطق. من المعقولات الثانية أيضا يعني الوجوب معقول، لماذا؟ يشير إلى حيثية النسبة، تعين النسبة، يعني إذا قلت الله تعالى وجب الوجود، وجود بالوجوب، يعني نسبة الوجود إلى الذات المقدسة بالشدة حيث لا شدة فوقه، إذن تحكي عن نحو النسبة، فهي كذلك معقولة. لماذا؟ لأن ليس لها متن خارجي مستقل، عندك الوجوب، عندك الذات المقدسة متن، والوجود متن، والوجوب متن، خرافة هذا. فهي كذلك من الحيثيات، وإذا كانت من الحيثيات تكون من المعقولات الثانية. نعم، من بيانية، من المعقولات الثانية أيضا، كما تقدم من أنها أمور اعتبارية، أمور اعتبارية، دقق جيدا في كلمة اعتبارية، اعتبارية يعني سليقية، سليقتك أنت تصنعها، اعتبارية يعني ادعائية، يعني تعطيها المتن الادعائي، وهي ليست لها متن حقيقي، تعطيها متن ادعائي تفهمها، وإذا شئت الدقة تدخل إلى متن الواقعية، مثلا الخاتم هنا واحد أم كثير، واحد، تدخل إلى متن الخاتم بعقلك، واقعية خاتم واحد، جسم واحد، تدخل في متنه وترى الوحدة لوحدها، كيف ترى الوحدة لوحدها؟ وهي في صميم الخاتم، هذا تراها لوحدها يعني بالإدعاء. نعم، وتعقلها التعقل الصحيح، ليست مشوبة بالإحمرار في العقيق هنا أو لون الفضة، لا لا لا، فقط الوحدة لوحدها، من أنها يعني الوجوب والإمكان والامتناع أمور اعتبارية لا تحقق لها في الخارج. جميل جدا، يعني ليس لها متن ووص تقيل بمعزل عن النسبة بين الصفة والموصوف، وقد سبق البحث فيه. أنا فقط أريد أبين هذه المسألة لأنها مهمة جدا. إذن هذه ما قبل العقائد، ما قبل الفلسفة، ما قبل الأصول، ما قبل الفقه، ما قبل الفيزياء، ما قبل الفلك، ما قبل الاقتصاد، هذه البنية الذهنية يعني ميتافيزيقية الذهن. قال والماهية، أقول ما هي أيضا من المعقولات الثانية. جميل جدا، إن شاء الله يتسع الوقت لبيان هذا المطلب. يعني هنا الآن في سلسلة بيان المعقولات الثانية كمصادق. الإنسان ليس واجبا فهو ممكن، وكل ممكن ما هي، لأن الماهية هي التي لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم، يعني لها وصف الإمكان. إذا كان الإنسان لا يقتضي الوجود ولا يقتضي العدم فهو ماهية. الحجر لا يقتضي الوجود ولا يقتضي العدم فهو ماهية. إذن كل المخلوقات تتصف باللا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم، يعني تتصف بالإمكان، ووصف الإمكان للماهية. إذن كل هذه الواقعيات لها وصف هو الماهية، ليس الماهية بالحمل الشائع. لا تفهم المسألة هكذا، الماهية بالحمل الشائع يعني إنسان، ما، ذهب، لا، اتصاف هذه الماهية بالحمل الشائع، يعني الإنسان، البقر، ذهب، الفضة، الماء، جبرائيل، بكونها لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم فهي ماهية. إذن الماهية نعقلها بعد الواقعيات، تقول الإنسان ماهية، الماء ماهية، جبرائيل ماهية، الفلك ماهية، الشمس ماهية. إذن الماهية تأتي في الرتبة الثانية. إذن هنا ليس الماهية بالحمد شاء، مفهوم الماهية. تقول مفهوم الماهية ما هي تلك الذات التي لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم، فالماهية تكون كذلك كمفهومة، كمفهوم يعني معقول ثاني، يعني حيثية. نعم، فمفهوم الماهية ماذا يحكي؟ مفهوم الماهية ما يحكي، لا يحكي الإنسان، يحكي ذلك اللا اقتضاء، لا اقتضاء الوجود ولا اقتضاء العدم، موجود في الإنسان، في البقر، في الماء، في الذهب، في الحجر، في الألماس، في الشمس، في البقر، في المجرات. نعم، كلها لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم، فكلها متصفة بحيثية واحدة هي الماهية، وهي الماهية. فالماهية معقول نعم. أقول الماهية أيضا من المعقولات الثانية، فإن الماهية تصدق على الحقيقة باعتبار ذاتها، لا من حيث أنها موجودة أو موجودة أو معقولة، يعني لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم. وإن كان ما يصدق عليه الماهية من المعقولات الأولى، تقول الإنسان ما هي، الجبن ما هي، الذهب ما هي، مصدقاتها معقولات أولى. وليس البحث فيه في الماهية بالحمل الشائع يعني المصدوقات، بل في الماهية يعني العارض، فإن كون الإنسان ما هي، وكون الحجر ما هي، وكون الشمس ما هي، وكون جبرائيل ما هي، أمر زائد على حقيقة الإنسانية وحقيقة الحجرية وحقيقة الذهبية. إذن هي ماذا؟ حيثية. مفهوم الماهية يحكي حيثية، ما هي؟ أن الإنسان لا يقتضي الوجود ولا يقتضي العدم، هذا غير الإنسان، الإنسان إنسان. أما إذا انتقلت إلى لا يقتضي الوجود ولا يقتضي العدم، تصف بعنوان الماهية. إن شاء الله في الجلسة القادمة أعمق هذا البحث أكثر، لأنه دقيق لمن ليس له خلفية فلسفية عميقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.